قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. أمره إلى الله تعالى، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
نعم، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، أن الموحد وإن أشرف على نفسه من الذنوب وهو موحد، ليس بكافر الكفر الأكبر، ولا مشرك الشرك الأكبر، وليس بمنافق النفاق الاعتقادي، من عصاة الموحدين. إذا مات يجب أن يجهز بتغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه والدعاء له، وإن كان من أهل كبائر الذنوب، ويدعون له ويخافون عليه، يخافون عليه من العقوبات، لأنه مات مسيئا غير تائب، إلا أنهم يقطعون بأن مآل كل موحد الجنة، وإن طال مكثه في النار، وإن عذب في القبر وعذب في النار، إلا أن مآله الجنة بفضل الله عز وجل ثم بشفاعة الشافعين، كما ثبت في الحديث القدسي أن الله يقول يوم القيامة: أخرج من النار من كان في قلبه دينار من إثم، ثم يقول: أخرج من النار من كان في قلبه نصف دينار من نار من إيمان، ثم يقول: أخرج من النار من كان في قلبه حبة خردل، إلى أن قال: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. إذن فلا يبقى في النار موحد أبدا. فالخلود لأهل الخلود، أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، هؤلاء أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون، وحالهم كما قال الله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وكما قال سبحانه: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، خالدين فيها أبدا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أبدا آبدين، لأن دار الآخرة هي الدار التي لها بداية وليس لها نهاية. فأهل النار في النار أبدا آبدين، كما قص الله خبرهم، لا يموتون فيها ولا يحيون، وقال الله تبارك وتعالى عن الأشقياء: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها لا. والجنة كذلك، من دخلها لا يخرج منها أبدا، ولا تفنى ولا تبيد، وليس لها نهاية. هذا مقتضى نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة. ومن تلاعبت بهم الشياطين وحكموا عقولهم زاغوا عن منهج أهل السنة والجماعة. وقد نسب إلى ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله القول بفناء النار، لكن إن صح هذا على فرض صحة نسبته إليهما، أن المراد بالنار التي تفنى الطبقة التي فيها عصاة الموحدين، هذه تفنى ولا يبقى فيها أحد أبدا، يأتي عليها وقت تصطحب أبوابها لا يوجد فيها أحد، فإذا قيل إنها كفناء فلا يعتبر هذا خطأ، بل هذا دلت عليه النصوص. أما النار التي خلقها الله للكافرين والمشركين والملحدين الخارجين عن ملة الإسلام رحمه الله، التي فرضت على جميع بني آدم، هؤلاء هم أهلها، أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الإسلام، هم أهل النار لا تفنى هذه الدار التي هم فيها أبدا. هذا ما دلت عليه نصوص القرآن.
شيخ، ومن علم عليه أنه يذهب إلى الأولياء أو إلى القبور،
نعم،
من علم عنه أنه يذهب إلى القبور إلى الأولياء،
هذا فيه تفصيل. من ذهب إلى القبور ليدعو عندها، ليدعو الله عندها أو يصلي عندها لله رجاء بركتهم كما يعتقده الجهال، هذا مبتدع من أهل البدع والضلال، لكنه لا يخرج من الإسلام. والنوع الثاني من يأتي إلى الأضرحة وإلى أصحاب القبور الذين فتن الناس بأضرحتهم فشيدت وميزت وبخرت، ويستغيثون بهم وينادونهم في جلب المصالح ودفع المضار، هذه استغاثة، استغاثة بغير الله. والاستغاثة نوع من أنواع العبادة، من صرفها لغير الله فقد كفر كفرا أكبر، لا حظ له في مغفرة الله ولا شفاعة فيه أبدا، كما قال الله عز وجل عنهم: وما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم أعرضوا عن أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه، فتركوا الأوامر وارتكبوا المحارم، فكان جزاؤهم من جنس عمله. الحمد لله.
الإلحاد الاعتقادي يا شيخ.
كيف؟
الإلحاد الاعتقادي.
الإلحاد. الإلحاد ليس في منزلة واحدة. فيه إلحاد بآيات الله يخرج من الملة، وهو العدول بها، العدول بها عن معانيها وعن مراد الله عز وجل منها، كما ألحد الكفار، الكفار ملحدون لأن الإلحاد الميت، فمن مال عن الحق وتركه ورفضه وأخذ الباطل هذا إلحاد أكبر مخرج من الملة. وإلحاد دون ذلك كل من انحرف عن طريق الحق في شيء يسمى ملحد فيه. فمثلا عندك المبتدعة في باب الأسماء والصفات، منهم من أثبت بعض الصفات ومنهم من أثبت من أنكر من أول تأويل باطل، فتأويلهم الباطل بآيات الصفات والأحاديث يسمى إلحاد، يسمى إلحاد، إلا أنه لا يخرجهم من الملة. فالمقصود أن الإلحاد نوعان: إلحاد يخرج من الملة، وإلحاد لا يخرج من الملة، ولكنه من المآثم، من المآثم الكبار. فالذي يخرج من الملة هو الإلحاد بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، وإنكار الإله وإنكار وجود الجنة والنار والبعث والنشور كما يفعل الملحدون الطبائعيون الماركسيون في هذا الزمن، هذا إلحاد مخرج من ملة الإسلام وليس لهم حظ في الإسلام. وإلحاد دون ذلك، وكل عقوبة، كل جريمة لها عقوبة عند الله، فلا يسوي الله تبارك وتعالى في العقوبة بين من كانت عقوبته جريمته كبرى
ومن كانت جريمته أصغر. فلكل جريمة عقوبة عند الله عز وجل، فلا يخاف أحد ظلما ولا هضما، لا زيادة في سيئاته ولا نقص من حسناته.
وإن تاب ورجعوا
من تاب تاب الله عليه، من تاب غفر الله ذنوبه توبة نصوحة، كما وعد الله عز وجل في قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. ولما ذكر الله المشركين وقتلة النفس وأهل الزنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم وكان الله شاكرا
حسنا.
فالتوبة نعمة، يعني ينعم الله بها على العبد، يتوب فيغفر ذنوبه ويبدلها حسنات كما وعد، لأنه واسع المغفرة.
شيخ الإلحاد اللي في الآية ومن يرد فيه بإلحاد معناه الإفساد هنا يا شيخ؟
جاء مفسر بظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وكل إلحاد فهو ميل عن الحق وتعاطي للظلم. ثم هل كل إلحاد يخرج من الملة؟ لا، إلحاد يخرج من الملة، إلحاد في النصوص يخرج من الملة، وإلحاد لا يخرج من الملة، كأهل البدع وأهل الأهواء الذين ما أخرجتهم بدعهم من دائرة الإسلام. أما من أخرجتهم بدعهم وضلالاتهم من دائرة الإسلام فإلحادهم أكبر، يكون مخلد لهم في النار.
قيل هنا يا شيخ أحسن الله إليك، بعضهم يقول ومن يرد، أي ومن هم، مجرد الهم يكتب عليه ولو لم تعلم.
نعم، مجرد الهم والعزم يهم ويعزم على أن يفعل، فلم يتمكن.
وفي غير
أن الهم لا يخلو، إما أن يكون مضرونا بعزم أو يكون خطرات، كهم يوسف عليه الصلاة والسلام خطرات، ولقد همت به همه غير هم امرأة العزيز، فكانت هي من أهل التصميم على فعل المفاعل كما جاء ذكر ذلك في القرآن. وأما يوسف فما كان همه معه عزم وتصميم أبدا، بل الآيات تدل على أنه ليس له عزم ولا تصميم على ما هم به، بدليل أنه فر منها وقال أعاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ما بقي عزم مع هذا الكلام والتصريح. قال هذا الهم قسمان، هم معه عزم على فعل الفاحشة فهذا يأثم صاحبه إن لم يتركه خشية من الله، وهم يكون خطرات يخطر على القلب فيصرفه الإنسان لتذكره لقاء الله وخوفه من عقوبة الله، ولا لا يأثم فيه إن شاء الله.
لكن الهم أحسن الله إليك يكون خاص بالحرم، يعني في غير الحرم مجرد الهم يحاسب،
هذا خاص بالحرم. ومن يرد به بإلحاد بظلم يعني يعاقب، نذقه من عذاب أليم لفضل الحرم على غيره من بلدان الدنيا.
شيخ الآية الثانية وذروا الذين يلحدون في أسمائه
سيجزون ما كانوا يعمل، وعيد شديد. قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الآية فيها وعيد شديد، يعني اتركوهم وأنا أجازيهم، واتركهم يا محمد وأنا أتولى جزاءهم، سيجزون ما كانوا يعملون. فكل إلحاد بقدره، ونعرف كل من مات ترك النصوص وأخذ بغيرها
فقد ألحد، ألحد في الآيات. جهمية ملحدة، المعتزلة ألحدت، الأشاعرة ألحدوا، الكلابية، الماتريدية، هؤلاء كلهم وقعوا في الإلحاد، ولكن ليسوا سواء. فليست الأشاعرة ومن على معتقدهم كالجهمية والمعتزلة.
شيخ
أحسن
الله عليك، بعض الدول كبلاد المغرب العربي يعني أكثر العامة يقعون في الاستغاثة بالقبور وأمور الشركية هذه، لكن للأسف هناك علماء يزينون لهم أن هذا حق، فإذا جئت تريد تبين الحق ما يقبل منك، ولو قرأت له القرآن ولو ذكرت له الأدلة وكلام أهل العلم، فيعتقد أنك وهابي وأنك صاحب دين جديد.
صحيح.
فهل هؤلاء يعذرون أو لا يعذرون؟
هو ليس المغرب فقط، أقول يعني مصر والمغرب وغيرها وغيرها من دول الله العالم الإسلامي والعياذ بالله واقعين في هذا الشرك الأكبر.
ما يقبل الحجة،
ما يقبلون قامت حجة الله. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى التوحيد، قبل القليل ورفض الكثير، فبين الله مصيرهم أن مصيرهم النار وبئس القرار. وهؤلاء في بلدان الإسلام أشد عقوبة من كفار الجاهلية. لما؟ لأنهم قامت عليهم الحجة بدعوة الإسلام وعلماء الإسلام وشريعة الإسلام الباقية الخالدة، ما بقي لهم حتى ولو لم يوجد من يقول لهم اتقوا الشرك والقرآن قد نزل والسنة الكريمة، ما بقيت لهم حجة، لأن الحجة الرسالية. فهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعرفون أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بعث للدنيا ولا للملك ولا للجاه، بعث رحمة للعالمين ليدعو الناس إلى التوحيد يحذرهم من الشر، يدعوهم إلى الخير يحذرهم من الشر، يعرف الناس هذا. لكن المعتقد الفاسد في قلوبهم أبوا أن يقبلوا الحق، لأنه لا يذهبه إلا قبول الحق، فهم دائما يرفضون ومعهم من يعلمهم ذلك ويقول لهم اثبتوا على ما أنتم عليه، ذولا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنتم عصاة، يعني لا يلبي الله طلباتكم ولا يقضي حاجاتكم إلا بواسطة هؤلاء. فيذهب وهؤلاء ينطبق عليهم قول الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فما أعذر الله عز وجل من أضلوهم، ما أعذرهم ليحملوا أوزارهم، ثم قال أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهكذا قال الله عز وجل في المحاجة، في محاجة الأتباع والمتبوعين والسادة والتابعين لهم، وفي سورة الأحزاب
يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا،
كذلك سورة البقرة وقالوا ربنا
إنا أطعنا
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ولا يغني عنهم ذلك.
وهل يلزم فهم الحجة؟
الله في سورة الأعراف لكل ضعف ولكن لا تعلم، للأتباع والمتبوعين ضاعف لهم العذاب.
ونحسن الله إليك، هل يلزمهم أن يفهموا الحجة؟ هل يلزم أن يفهم الحجة أم مجرد أن أصوب
الحجة الرسالية؟ نعم، الذين هم في بلاد الإسلام ويسمعون دعاة الإسلام ودعوة الإسلام ورسول الإسلام، قطعت الحجة، حجتهم منقطعة، ليس لهم أي حجة بعد ذلك. تواضعوا الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحجة الرسالية قائمة، ولا يشترط أن يفهم كل إنسان وتعلم كل إنسان، بل هو المأمور أن يفعل. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا الذي لا يصلي
رغم النصيحة له.
الجار الذي لا يصلي، هذه الكلمة تحتمل أكثر من معنى. إذا كان لا يصلي مرة واحدة، ما صلى لله ركعة، فهذا كفر والعياذ بالله. تتعامل معه بالنصيحة، وكلمة الخير واللين فإن نفع فيه ذلك، وإلا وإذا كنت في دولة الإسلام تنقل خبره إلى السلطة ليأخذوا على يده لأنه سفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تأخذن على يد السفيه. وأسفه الناس من ترك الصلاة المفروضة وليس له مسوق ولا عذر، لا فاقد العقل، لأن الصلاة لا تسقط لا لمرض ولا لحاجة ولا لأمر من الأمور. نعم. وإن كان يتساهل، يصلي تارة ويترك تارة، كذلك الأمر عظيم والذنب كبير، يعني تؤكد له النصيحة وتتابع له النصيحة. فإن امتثل فالحمد لله، وإلا فكالحال تنقل أمره إلى من يأخذ على يده. نعم.
السؤال الثاني: ما حكم صلاة من صلى وفي ملابسه صور؟
في ملابس
صور
صور.
وما نصيحته لمن يدخل المسجد بثياب فيها صور؟
نصيحتنا أنه لا يجوز له أن يلبس اللباس الذي فيه صور ويدخل به المسجد، بل عليه أن ينزه نفسه عن ذلك، وينزه المساجد عن لبس الثياب التي فيها الصور من ذوات الأرواح، سواء من بني آدم أو من غيرهم. وأما الحكم على صلاته لا نستطيع أن نحكم عليها بالبطلان، لكنه آثم ومرتكب خطأ، يجب الابتعاد عن ذلك. نعم.
ما المقصود بكلمتي بوائقه وبثقبه؟
البوائق كما أسلفت الشرور، الشرور يعني الإساءة إلى الجار بالقول أو بالعمل. وأما الصقب فهو الجار القريب، الجار أحق بصقبه أي بقربه بما كان قريب منه. نعم.
إذا كان الجار مبتدعا هل له حقوق المسلم المستقيم؟
ما دام في دائرة الإسلام له حقوق المسلم، إذا كانت بدعته لا تخرجه من دائرة الإسلام فله حقوق المسلم، ولكن له تعامل يعامله جاره معاملة تختلف عن معاملة من هو على السنة وليس من أهل البدعة، فالمبتدع يدعى ليترك بدعته ويعتصم بالسنة، فإن أصر على البدعة هجره جاره حتى لا يسلم عليه ولا يكلم عليه ولا يعطيه شيئا لعله يفي ويرجع. فإن كان من الدعاة إلى البدع والناشرين لها فإنه يحذر منه باسمه وشخصه حتى لا يضر المجتمع. فالمبتدع يعني بدعته كذباء ينشرها وتصيب أفراد الناس من ذكور وإناث، لأنه لا يأتي الناس بنشر بدعته مباشرة، وإنما ينشر فيهم السنة أولا حتى يحب، ثم ينشر بدعته بعد ذلك ويغري بها الناس فيقبلون ما ينشره من البدع، لأنهم قد علموا أن هذا الرجل يقول بالسنة ويتحدث بالسنة ويدعو الناس إليها. فهذه المواقف لابد من الحكمة فيها، ومن الحكمة إذا رأيت المبتدع مصرا على بدعته وأبى أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله فاهجره، وازجره بما تستطيع وأولاده، فإن أبى وأفر فإن استجاب لك فالحمد لله، فهو أخوك المسلم.
أولاده
يعلمون ويحذرون من فتنة والدهم إذا كانوا يعقلون، وهكذا زوجته وأقاربه إذا كان ممن ينشر البدع فيهم، ويحرص أن تنتشر البدع في أقاربه مدعيا بأنه على الحق وعلى منهج الحق، وهكذا كل مبتدع يدعي هذه الدعوة بأنه على حق، وأن من عدا وخالفه فهو على باطل. من قديم الزمان وفي هذا الزمان.
يقول السائل: هل هناك طريقة نقوي بها الذاكرة حتى نقدر أن نحفظ سريعا ونكون تامين الضبط؟
يقول
هل هناك طريقة نقوي بها الذاكرة حتى نقدر أن نحفظ سريعا ونكون ضابط تامين الضبط؟
نعم، في وسائل، أن يأكل الحلال ويعيش في ظل الحلال ويحرص على أداء الفرائض، تقرب إلى الله بالنوافل، وأن يرغب في العلم الشرعي ويبذل جهده فيه ويتدرج في مراحل العلم ومستوياته، تأتي الهمة العالية وتأتي قوة الذاكرة، ولا يشغل قلبه بدنيا البشر بحيث يؤثرها على مراضي الله تبارك وتعالى، ومن مراضي الله طلب العلم الشرعي.
ما حكم من يحجز المكان ويذهب المسجد؟
حجز المكان في المسجد لا يخلو من حالين: إما أن يكون الوقت قصير كمن يضع متاعه ليذهب فيتوضأ ويعود، هذا الحج له فيه حق، ولا يجوز لأحد أن يأتي ويرمي متاعه كعمامته أو ثوبه. أما إذا حجز المكان وذهب في مشاغله ومنافعه فهذا لا يجوز له، لأن المساجد ليست لأحد، كما يقال: منى مناخ من سبق. فالمسجد حق لمن سبق إليه، ولو كان يعني الأمر جائز لتبادر الناس إلى وضع العلامات والأباكن والسجادات في الصفوف الأول، ثم ذهبوا في بيعهم وشرائهم وقضاء حاجاتهم حتى تأتي إقامة الصلاة، هذا لا يجوز ولا ينبغي. جمع
قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، أمره إلى الله تعالى والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
نعم، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، أن الموحد وإن أسرف على نفسه من الذنوب وهو موحد، ليس بكافر الكفر الأكبر ولا مشرك الشرك الأكبر وليس بمنافق النفاق الاعتقادي، من عصاة الموحدين. إذا مات يجب أن يجهز بتغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه والدعاء له، وإن كان من أهل كبائر الذنوب، ويدعون له ويخافون عليه، يخافون عليه من العقوبات لأنه مات مسيئا غير تائب، إلا أنهم يقطعون بأن مآل كل موحد الجنة وإن طال مكثه في النار، وإن عذب في القبر وعذب في النار إلا أن مآله الجنة بفضل الله عز وجل ثم بشفاعة الشافعين. كما ثبت في الحديث القدسي أن الله يقول يوم القيامة: أخرج من النار من كان في قلبه دينار من إيمان، ثم يقول: أخرج من النار من كان في قلبه نصف دينار من نار من إيمان، ثم يقول: أخرج من النار من كان في قلبه حبة خردل، إلى أن قال: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. إذن فلا يبقى في النار موحد أبدا. فالخلود لأهل الخلود، أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الملة، هؤلاء أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون، وحالهم كما قال الله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وكما قال سبحانه: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، خالدين فيها أبدا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا أبدا آبدين، لأن دار الآخرة هي الدار التي لها بداية وليس لها نهاية. فأهل النار في النار أبدا آبدين كما قص الله خبرهم، لا يموتون فيها ولا يحيون. وقال الله تبارك وتعالى عن الأشقياء: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الآخر. والجنة كذلك، من دخلها لا يخرج منها أبدا، ولا تفنى ولا تبيد وليس لها نهاية. هذا مقتضى نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة. ومن تلاعبت بهم الشياطين وحكموا عقولهم زاغوا عن منهج أهل السنة والجماعة. وقد نسب إلى ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله القول بفناء النار، لكن إن صح هذا على فرض صحة نسبته إليهما، أن المراد بالنار التي تفنى الطبقة التي فيها عصاة الموحدين، هذه تفنى ولا يبقى فيها أحد أبدا، يأتي عليها وقت تصطحب أبوابها لا يوجد فيها أحد. فإذا قيل إنها تفنى فلا يعتبر هذا خطأ، بل هذا تلف عليه النصوص. أما النار التي خلقها الله للكافرين والمشركين والملحدين الخارجين عن ملة الإسلام الله التي فرضت على جميع بني آدم. هؤلاء هم أهلها، أهل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من الإسلام، هم أهل النار لا تفنى هذه الدار التي هم فيها أبدا. هذا ما دلت عليه نصوص القرآن.
شيخ، من علم عليه أنه يذهب إلى الأولياء أو إلى القبور،
نعم،
من علم عنه أنه يذهب إلى القبور إلى الأولياء،
هذا فيه تفصيل. من ذهب إلى القبور ليدعو عندها، ليدعو الله عندها، أو يصلي عندها لله رجاء بركتهم كما يعتقده الجهال، هذا مبتدع من أهل البدع والضلال، لكنه لا يخرج من الإسلام. والنوع الثاني من يأتي إلى الأضرحة وإلى أصحاب القبور الذين فتن الناس بأضرحتهم فشيدت وميزت وبخرت، ويستغيثون بهم وينادونهم في جلب المصالح ودفع المضار، هذه استغاثة، استغاثة بغير الله. والاستغاثة نوع من أنواع العبادة، من صرفها لغير الله فقد كفر كفرا أكبر، لا حظ له في مغفرة الله ولا شفاعة فيه أبدا، كما قال الله عز وجل عنهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم أعرضوا عن أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه، فتركوا الأوامر وارتكبوا المحارم، فكان جزاؤهم من جنس عمله.
الإلحاد الاعتقادي يا شيخ.
كيف؟
الإلحاد الاعتقادي.
الإلحاد. الإلحاد ليس في منزلة واحدة. في إلحاد بآيات الله يخرج من الملة، وهو العدول بها، العدول بها عن معانيها وعن مراد الله عز وجل منها، كما ألحد الكفار. الكفار ملحدون، لأن الإلحاد الميل، فمن مال عن الحق وتركه ورفضه وأخذ الباطل هذا إلحاد أكبر مخرج من الملة. وإلحاد دون ذلك، كل من انحرف عن طريق الحق في شيء يسمى ملحد فيه. فمثلا عندك المبتدعة في باب الأسماء والصفات، منهم من أثبت بعض الصفات ومنهم من أثبت من أنكر من أول تأويل باطل. فتأويلهم الباطل بآيات الصفات والأحاديث يسمى إلحاد، يسمى إلحاد، إلا أنه لا يخرجهم من الملة. فالمقصود أن الإلحاد نوعان: إلحاد يخرج من الملة، وإلحاد لا يخرج من الملة، ولكنه من المآثم، من المآثم الكبار. فالذي يخرج من الملة هو الإلحاد بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، وإنكار الإله وإنكار وجود الجنة والنار والبعث والنشور، كما يفعل الملحدون الطبائعيون الماركسيون في هذا الزمن. هذا الإلحاد مخرج من ملة الإسلام وليس له حق في الإسلام. وإلحاد دون ذلك، وكل عقوبة، كل جريمة لها عقوبة عند الله، فلا يسوي الله تبارك وتعالى في العقوبة بين من كانت عقوبته جريمته كبرى ومن كانت جريمته أصغر، فلكل جريمة عقوبة عند الله عز وجل، فلا يخاف أحد ظلما ولا هضما، لا زيادة في سيئاته ولا نقص من حسناته.
من
تاب تاب الله عليه، تاب غفر الله ذنوبه توبة نصوحة، كما وعد الله عز وجل في قوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم تاب. ولما ذكر الله المشركين وقتلة النفس وأهل الزنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا
حسنا.
فالتوبة نعمة، يعني ينعم الله بها على العبد، يتوب فيغفر ذنوبه ويبدلها حسنات كما وعد، لأنه واسع المغفرة.
شيخ الإلحاد اللي في الآية ومن يرد فيه بإلحاد معنى الإفساد هنا يا شيخ؟
جاء مفسر بظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، وكل إلحاد فهو ميل عن الحق وتعاطي الظلم. ثم هل كل إلحاد يخرج من الملة؟ لا، إلحاد يخرج من الملة، إلحاد في النصوص يخرج من الملة، وإلحاد لا يخرج من الملة، كأهل البدع وأهل الأهواء الذين ما أخرجتهم بدعهم من دائرة الإسلام. أما من أخرجتهم بدعهم وضلالاتهم من دائرة الإسلام فإلحادهم أكبر، يكون مخلد لهم في النار.
قيل هنا يا شيخ أحسن الله عليك، بعضهم يقول ومن يرد أي ومن هم، مجرد الهم يكتب عليه ولو لم تعمل.
نعم، مجرد الهم والعزم يهم ويعزم على أن يفعل، فلم يتمكن.
وفي غير
أن الهم لا يخلو، إما أن يكون مغرورا بعزم أو يكون خطرات كهم يوسف عليه الصلاة والسلام، خطرات ولقد هم به هم ولقد هم بها همت به، همه غير هم امرأة العزيز، فكانت هي من أهل التصميم على فعل المعفات كما جاء ذكر ذلك في القرآن. وأما يوسف فما كان همه معه عزم وتصميم أبدا، بل الآيات تدل على أنه ليس له عزم ولا تصميم على ما هم به، في دليل أنه فر منها وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ما بقي عزم مع هذا الكلام والتصريح. قال هذا الهم اسمان، هم معه عزم على فعل الفاحشة فهذا يأثم صاحبه إن لم يتركه خشية من الله، وهم يكون خطرات يخطر على القلب فيصرفه الإنسان لتذكره لقاء الله وخوفه من عقوبة الله، وهذا لا يأذن فيه إن شاء الله.
لكن الهم أحسن الله إليك يكون خاص بالحرم، يعني في غير الحرم مجرد الهم يحاسب،
هذا خاص بالحرم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يعني يعاقب، نذقه من عذاب أليم لفضل الحرم على غيره من بلدان الدنيا.
شيخ الآية الثانية وذروا الذين يلحدون في أسمائه.
سيجزون ما كانوا يعملون، وعيد شديد. قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الآية فيها وعيد شديد، يعني اتركوهم وأنا أجازيهم، اتركهم يا محمد وأنا أتولى جزاءهم، سيجزون ما كانوا يعملون، فكل إلحاد بقدره. ونعرف كل من مات ترك النفوس وأخذ بغيرها فقد ألحد، ألحد في الآية، جهمية ملحدة، المعتزلة ألحدت، الأشاعرة ألحدوا، الكلابية، الماتريدية، هؤلاء كلهم وقعوا في الإلحاد، ولكن ليسوا سواء،
أليست الأشاعرة ومن على معتقدهم كالجهمية والمعتزلة؟
شيخ
أحسن
الله إليك، بعض الدول كبلاد المغرب العربي يعني أكثر العامة يقعون في الاستغاثة بالقبور والأمور الشركية هذه، لكن للأسف هناك علماء يزينون لهم أن هذا حق، فإذا جئت تريد تبين الحق ما يقبل منك ولو قرأت له القرآن ولو ذكرت له الأدلة وكلام أهل العلم، فيعتقد أنك وهابي وأنك صاحب دين جديد.
صحيح.
فهل هؤلاء يعذرون أو لا يعذرون؟
وليس المغرب فقط، أقول يعني مصر والمغرب وغيرها وغيرها من دول الله العالم الإسلامي والعياذ بالله واقعين في هذا الشرك الأكبر.
ما يقبل الحجة،
ما يقبلون قامة حجة الله. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى التوحيد، قبل القليل ورفض الكثير، فبين الله مصيرهم أن مصيرهم النار وبئس القرار. وهؤلاء في بلدان الإسلام أشد عقوبة من كفار الجاهلية. لما؟ لأنهم قامت عليهم الحجة بدعوة الإسلام وعلماء الإسلام وشريعة الإسلام الباقية الخالدة، ما بقي لهم حتى ولو لم يوجد من يقول لهم اتقوا الشرك والقرآن قد نزل والسنة الكريمة، ما بقيت لهم حجة، لأن الحجة الرسالية. فهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعرفون أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بعث للدنيا ولا للملك ولا للجاه، بعث رحمة للعالمين ليدعو الناس إلى التوحيد يحذرهم من الشر، يدعوهم إلى الخير يحذرهم من الشر، يعرف الناس هذا. لكن المعتقد الفاسد في قلوبهم أبوا أن يقبلوا الحق، لأنه لا يذهبه إلا قبول الحق، فهم دائما يرفضون ومعهم من يعلمهم ذلك ويقول لهم اثبتوا على ما أنتم عليه، ذولا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنتم عصاة، يعني لا يلبي الله طلباتكم ولا يقضي حاجاتكم إلا بواسطة هؤلاء. فيذهب هؤلاء، ينطبق عليهم قول الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فما أعذر الله عز وجل من أضلوهم، ما أعذرهم ليحملوا أوزارهم، ثم قال أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهكذا قال الله عز وجل في المحاجة، في محاجة الأتباع والمتبوعين والسادة والتابعين لهم، في سورة الأحزاب
يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا،
كذلك سورة البقرة وقالوا ربنا
إنا أطعنا
سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ولا يغني عنهم ذلك.
وهل يلزم فهم الحجة؟
الله في سورة الأعراف لكل ضعف ولكن لا تعلم، للأتباع والمتبوعين ضاعف لهم العذاب.
ونحسن الله إليك، هل يلزمهم أن يفهموا الحجة؟ هل يلزم أن يفهم الحجة أم مجرد أن أصوب
الحجة الرسالية؟ نعم، الذين هم في بلاد الإسلام ويسمعون دعاة الإسلام ودعوة الإسلام ورسول الإسلام، انقطعت الحجة، حجتهم منقطعة، ليس لهم أي حجة بعد ذلك. كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الحجة الرسالية قائمة، ولا يشترط أن يفهم كل إنسان وتعلم كل إنسان، بل هو المأمور أن يفهم.
والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الجار الذي لا يصلي رغم النصيحة له.
الجار الذي لا يصلي، هذه الكلمة تحتمل أكثر من معنى. إذا كان لا يصلي مرة واحدة، ما صلى لله ركعة، فهذا كفر والعياذ بالله. تتعامل معه بالنصيحة، وكلمة الخير واللين، فإن نفع فيه ذلك، وإلا وإذا كنت في دولة الإسلام تنقل خبره إلى السلطة ليأخذوا على يده لأنه سفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولتأخذن على يد السفيه. وأسفه الناس من ترك الصلاة المفروضة وليس له مسوق ولا عذر، لا فاقد العقل، لأن الصلاة لا تسقط لا لمرض ولا لحاجة ولا لأمر من الأمور. نعم. وإن كان يتساهل، يصلي تارة ويترك تارة، كذلك الأمر عظيم والذنب كبير، يعني تؤكد له النصيحة وتتابع له النصيحة، فإن امتثل فالحمد لله، وإلا فكالحال، تنقلوا أمره إلى من يأخذ على يده. نعم.
السؤال الثاني: ما حكم صلاة من صلى وفي ملابسه صور؟
ملابس؟
صور. وما نصيحتك لمن يدخل المسجد بثياب فيها صور؟
نصيحتنا أنه لا يجوز له أن يلبس اللباس الذي فيه صور ويدخل به المسجد، بل عليه أن ينزه نفسه عن ذلك، وينزه المساجد عن لبس الثياب التي فيها الصور من ذوات الأرواح، سواء من بني آدم أو من غيرهم. وأما الحكم على صلاته، لا نستطيع أن نحكم عليها بالبطلان، لكنه آثم ومرتكب خطأ، يجب الابتعاد عن ذلك. نعم.
ما المقصود بكلمتي بوائقه وبسقمه؟
البوائق كما أسلفت، الشرور. الشرور يعني الإساءة إلى الجار بالقول أو بالعمل. وأما الصقب فهو الجار القريب، الجار أحق بصقبه، أي بقربه، بما كان قريب منه. نعم.
إذا كان الجار مبتدعا، هل له حقوق المسلم المستقيم؟
ما دام في دائرة الإسلام له حقوق المسلم. إذا كانت بدعته لا تخرجه من دائرة الإسلام فله حقوق المسلم، ولكن له تعامل يعامله جاره معاملة تختلف عن معاملة من هو على السنة وليس من أهل البدعة، فالمبتدع يدعى ليترك بدعته ويعتصم بالسنة، فإن أصر على البدعة هجره جاره حتى لا يسلم عليه ولا يكلم عليه ولا يعطيه شيئا، لعله يفي ويرجع. فإن كان من الدعاة إلى البدع والناشرين لها، فإنه يحذر منه باسمه وشخصه حتى لا يضر المجتمع. فالمبتدع يعني بدعته كذباء ينشرها وتصيب أفراد الناس من ذكور وإناث، لأنه لا يأتي الناس بنشر بدعته مباشرة، وإنما ينشر فيهم السنة أولا حتى يحب
ثم ينشر بدعته بعد ذلك ويغري بها الناس، فيقبلون ما ينشره من البدع لأنهم قد علموا أن هذا الرجل يقول بالسنة ويتحدث بالسنة ويدعو الناس إليها. فهذه المواقف لابد من الحكمة فيها، ومن الحكمة إذا رأيت المبتدع مصرا على بدعته وأبى أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله فاهجره، وازجره بما تستطيع وأولاده، فإن أبى وأصر فإن استجاب لك فالحمد لله، فهو أخوك المسلم.
أولاده
يعلمون ويحذرون من فتنة والدهم إذا كانوا يعقلون، وهكذا زوجته وأقاربه إذا كان ممن ينشر البدع فيهم، ويحرص أن تنتشر البدع في أقاربه مدعيا بأنه على الحق وعلى منهج الحق. وهكذا كل مبتدع يدعي هذه الدعوة بأنه على حق، وأن من عداه وخالفه فهو على باطل من قديم الزمان وفي هذا الزمان.
يقول السائل: هل هناك طريقة نقوي بها الذاكرة حتى نقدر أن نحفظ سريعا ونكون تامين الضبط؟
يقول
هل هناك طريقة نقوي بها الذاكرة حتى نقدر أن نحفظ سريعا ونكون تامين الضبط؟
نعم، في وسائل، أن يأكل الحلال ويعيش في ظل الحلال ويحرص على أداء الفرائض التقرب إلى الله بالنوافل، وأن يرغب في العلم الشرعي ويبذل جهده فيه ويتدرج في مراحل العلم ومستوياته، تأتي الهمة العالية وتأتي قوة الذاكرة، ولا يشغل قلبه بدنيا البشر بحيث يؤثرها على مراض الله تبارك وتعالى. ومن مراض الله طلب العلم الشرعي.
ما حكم من يحجز المكان ويذهب المسجد؟
حجز المكان في المسجد لا يخلو من حالين: إما أن يكون الوقت قصير كمن يضع متاعه ليذهب فيتوضأ ويعود، هذا الحج له فيه حق، ولا يجوز لأحد أن يأتي ويرمي متاعه كعمامته أو ثوبه. أما إذا حجز المكان وذهب في مشاغله ومنافعه فهذا لا يجوز له، لأن المساجد ليست لأحد، كما يقال: منى مناخ من سبق. فالمسجد حق لمن سبق إليه، ولو كان يعني الأمر جائز لتبادر الناس إلى وضع العلامات والأباكن والسجادات في الصفوف الأول، ثم ذهبوا في بيعهم وشرائهم وقضاء حاجاتهم حتى تأتي إقامة الصلاة. هذا لا يجوز ولا ينبغي. جمع